أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. طبعا أولا نتقدم إلى بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمي الفداء، وإليكم وإلى جميع المؤمنين والموالين وشيعة أمير المؤمنين بحر التعازي، بذكرى أيام شهادة الإمام الحسين أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وصحبه الأخيار، سائلين المولى العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره، مع بقية الله الإمام الحجة بن الحسن المهدي العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ونسأله جل وعلا أن يعيد هذه الذكرى علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والموالين بالعزة والكرامة والصحة والعافية والتسديد والتأييد وكشف الهم والغم عن هذه الأمة، وأن يثبتنا الله سبحانه وتعالى على ولاية محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يميتنا على هذا الولاء ويبعثنا غدا يوم القيامة على هذا الولاء ويحشرنا مع النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا شيء. الشيء الثاني، عام جديد وسنة جديدة، عام جديد وسنة جديدة تحصيلية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم فيها إن شاء الله لمرضاته، ونسأله ونقسم عليه بحق محمد وآل محمد أن يجعلها سنة خير وبركة وتوفيق وتسديد للعلم والمعرفة والتزود والتثقف ولتهذيب النفس وترويضها بما يرضي الله سبحانه وتعالى وكما يحب، وبما ينفعنا غدا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، خصوصا ولا سيما في هذه الأيام وهذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية من تحديات وصعاب ومواجهات في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة وفي كل الأماكن، ولا تقتصر المواجهة كما تعلمون على المواجهة العسكرية، بل تعدت المواجهة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعقائدية، وهذا يحتم علينا على كل وعلى كل المخلصين أن يشمروا عن ساعدي الجد والعمل لتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف دفاعا عن هذه الأمة وعن معتقداتها وعن أسسها ومبادئها وعن أهلها، التزاما بأوامر الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأهم الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خصوصا بالنسبة لكم يعني رجال الغد، والأمل كل الأمل بهذه الطاقات الشبابية إن شاء الله، التي نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والتسديد للقيام بمسؤولياتكم على أتم صورة وأكمل وجه، وهذا يحتم على أساس أن يكون الشخص أن يتزود، أن يتعلم، أن يتعرف، أن يتسلح بكل ما يحتاجه من معارف وعلوم ومطالب وأسس ومبادئ فكرية وعلمية، خصوصا في المجال التخصصي الذي أنتم فيه. فنسأل الله لنا ولكم إن شاء الله التوفيق والتسديد علما وعملا وتهذيبا بالدرجة الأولى لأنفسنا وتزكية لأنفسنا بحق النبي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يوم أربعاء كما ورد في بعض النصوص أنه يستحب الشروع في المباحث العلمية والدروس في يوم في أيام الأربعاء. فالكلام كما مر قبل التعطيل، تعطيل الصيف للسنة المنصرمة وهي سنة 1440 للهجرة، كان الكلام بحسب التسلسل المنهجي لهذه المباحث في كتاب البيع التي صنفها الشيخ الأعظم عليه الرحمة وله المغفرة، ونسأل الله أن يجعل له ولجميع علمائنا الماضين علو الدرجات على ما قدموا وأعطوا وبذلوا في هذا المضمار وفي غيره. ونسأل الله لعلمائنا الأحياء لا سيما المتصدين في الصف الأول من مراجع ومخلصين وولاة أمر، نسأل الله لهم التوفيق والتسديد وطول العمر، وأن يوفقوا في مسيرتهم العلمية والعملية والخدماتية في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. فإذن المطلب الذي وصلنا إليه كما تعلمون أحبتي كان الكلام في شروط المتعاقدين، وتحدثنا فيما تقدم عن مجموعة شروط لا بد من اعتبارها في المتعاقدين. طبعا الكلام من باب التذكير، الكلام طبعا في عقد البيع، ولكن كما أشرنا سابقا هذه الشروط لا تختص بعقد البيع وإن كان هو المعني بالدرجة الأولى كلاما وبحثا واستدلالا، وإنما من باب كما تعلمون وكما نص الشيخ وغير الشيخ أنه حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، وبناء عليه فإذا هذه شرائط، هذه الشرائط لا تختص بعقد البيع إذن في المتعاقدين بشكل مطلق، سواء كان العقد عقد بيع أو عقد إيجارة أو عقد جعالة أو عقود أخرى، كل بحسب على كل حال. فإذن هناك مجموعة شروط لابد من توفرها في المتعاقدين حتى يبنى على الشيء مقتضاه وتترتب النتيجة المرجوة من هذا العقد شرعا. فذكرنا مجموعة شروط تقدم الكلام فيها، وصل الكلام إلى هذا الشرط أن يكون كل من المتعاقدين إما مالك وإما ماذا وإما مأذون من المالك أو وكيل من المالك أو من الشارع المقدس، بعبارة مختصرة. فإما أن يكون مالكا للعوضين أو لأحد العوضين، بالآخر هو طرف، وإما أن يكون ماما، وإما أن يكون مأذون وكيل، وكيل أن يكون ولي على كل حال تقدم، إما أن يكون مالك أو وكيل أو مأذون من الشارع. وبناء عليه ذكر مجموعة أمور، فمن هنا فرع على هذه المسألة أنه ماذا؟ أنه إذا لم يكن مالكا واحد ولم يكن وكيلا من المالك، نعم، ولم يكن مأذونا من الشارع المقدس، لأنه مر معنا في بعض الأحيان صحيح ليس مالك وليس مأذون من الوكيل من المالك، ولكن مأذون من الشارع ولها مصاديق وارد متعددة كما مر معنا. فحينئذ هذا ما نصطلع عليه بنسبة، اصطلحنا عليه بأنه فضولي. فبناء عليه الكلام في هذا المصداق، مر الكلام أن مشكلة هذا الذي اصطلح عليه شرعا بأنه فضولي، طارة يبيع لماذا؟ يبيع للمالك، أو بعبارة أخرى يقوم بالمعاملة بدلا عن المالك، ولكن لمن؟ للمالك، للمالك. إلا أنه طارة يكون مردوعا ومنهيا عن هذا العمل، وأخرى ماذا؟ وأخرى غير منهي. ومر الكلام فيهما، الصورة الأولى والصورة الثانية في بيع الفضولي أو في معاملة الفضولي، يعني الفضولي الذي يقوم بمعاملة بمنأى عن صاحبها وبدون إذن من صاحبها ووكالة من صاحبها أو من الشارع المقدس، فإما أن يكون منهيا عن هذا العمل من المالك، وإما أن لا يكون منهيا عن العمل. فإذا المسألة الأولى والمسألة الثانية تقدم الكلام فيهما مفصلا. الصورة الثانية عفوا، يعني قلنا إما أن يبيع أو أن يتعامل للمالك، وإما لغير المالك لنفسه عليه، وهي الصورة الثالثة وهي محل كلامنا، وهي ما يصطلح عليه أن يقوم الفضول بالمعاملة بيعا أو غير بيع، ماذا؟ لنفسه لا للمالك. هذا لنفسه الكلام في الحقيقة بمصداقين أو بموردين. المورد الأول وهو الأهم الذي وقع محل الكلام، وهو المصداق الأبرز، وهو ما اصطلح عليه أن يبيع الغاصب مال غيره لنفسه. هو يعلم أن هذا المال مال غيره ولغيره، وليس مأذونا من غيره أن يقوم ويتعامل به بيعا وشراء أو بمعاوضة أخرى لنفسه. غاصب، سارق، ما شئت فعل. المورد الثاني لا، أنه لا يتعامل بالعوض أو بأحد العوضين لنفسه وهو يعلم أنه غاصب أو سارق أو ما شئت. لا، هو على أساس يتصور بأنه مالك، يتصور بأنه هذا المال له، لشبهة ولجهل ولعدم معرفة ولتصور بأن هذه الطريقة تملكه، أو هذه الطريقة تشرع له، أو هذه الطريقة تعطيه الحق في أن يتصرف في مال الغير لنفسه، لا غصبا واعتداء وظلما مع معرفته. لا، فهذا أيضا بالآخرة المال ليس ماله شرعا، نتكلم شرعا، المال شرعا ليس ماله، وأن يبيع شرعا لنفسه ليس له، فهذا أيضا يعتبر من مصاديق الصورة الثالثة، وهو أن يبيع أو أن يتعامل الشخص بأحد العوضين لنفسه لا للمالك، صح؟ إما غصبا وظلما واعتداء، وإما لا جهلا وعدم معرفة. طيب، الكلام في هذه الصورة. طب باختصار، الكلام في هذه الصورة في شقين. الشق الأول، يعني قد يقول قائل مولانا هسه خلينا نحدد المسألة على مستوى فقهي، ليش بتعبين أنفسكم؟ يعني أيتصور متصور أن تصح هذه المعاملة منها بهكذا صورة وعلى هكذا وجه من المتعامل الفضولي الغاصب أو المن بحكم الغاصب عملا لنفسه؟ لا، واضح الجواب بالنفي.
ولذلك عودا على أصل الموضوع، إذا من شرائط المتعاقدين إما أن يكون مالكا، وإما أن يكون مأذونا أو وكيلا، وإما أن يكون مأذونا شرعا. والمفروض بالنسبة لهذا الفضولي في محل كلامنا في الصورة الثالثة، لا هو مالك ولا هو وكيل أو مأذون، فيتعين حينئذ أن المعاملة لا يترتب عليها أي أثر، كل شيء يبقى في موضعه لا نقل ولا انتقال، وأي أثر شرعي لا يتنقل. مو فقط لزوم أي أثر وتحريك لأحد العوضين باتجاه مكان العوض الآخر، لا، لاختلال شرط أساسي في المتعاقدين. إذن الكلام يعني بناء عليه سنتعبين أنفسنا، وهذا البحث جملة وتفصيلا من الآن فصاعدا في هذه المسألة، وتعتبر هذه المسألة من أعقد وأدق المسائل في بحث البيع الفضولي. إذن لماذا نبحث؟ عن ماذا نبحث؟ عن تصحيح هكذا معاملة للغاصب أو للفضولي بمن أنعن رضا المالك وبمن أنعن إذن ورضا الشارع؟ هذا من الآن أقول لكم الجواب بالنافي، لا، لا أحد يقول هذه بهذه المقولة أو يتفوه بهذه النظرية على الإطلاق. إذن الكلام أين؟ لنكن على بين محل، يعني تحرير محل النزاع، الكلام أين؟ الكلام في هذا، أنه البحث عن أنه هل يمكن لهذه المعاملة أن تصحح، أو أن نقول بصحتها، ومعنى القول بصحتها تحقق النقل والانتقال شرعا، والبناء وأن يبنى على الشيء مقتضى، بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمالك. لو أجاز المالك فهل حينئذ يصح البيع أو لا يصح؟ لمن؟ للمالك. لاحظ، أو لو فرضنا أن المالك أذن للفضولي معاملته على أساس أن تكون له أيضا للفضولي وهو الغاصب، أو للفضولي وهو الجاهل بعدم الملكية، فهل يمكن أن نقول هنا بالصحة أو لا يمكن أن نقول؟ إذن محل النزاع أين؟ في هذا المورد، في هذا المحل، في هذا الموضع، لا بصورة أخرى. على مستوى البحث العلمي المسألة محل خلافنا من دون إشكال ولا ريب، يعني النتيجة لو سئلنا فعلا بأن الأقوال في المسألة هل هي أقوال بالبطلان مطلقة أو بالصحة مطلقة أو بالتفصيل، يعني بعبارة أخرى قبل أن أذهب، هل هناك إجماع وإطباق على الصحة، أو هل هناك إجماع وإطباق على عدم الصحة، أو أن المسألة في الحقيقة محل خلاف دون شك ولا ريب؟ هي المسائل التي المسألة الأولى والثانية من مسائل المعاملة الفضولية ما كانت محل خلاف، فهذه في الحقيقة بطريق أولى. يبقى الكلام من الآن المشهور على أساس الصح، المشهور على أساس أن هذه المعاملة في الصورة الثالثة من التعامل الفضولي في الحقيقة هو القول بالصحة، ولكن كما أشرت القول بالصحة بعد ماذا؟ بعد إجازة المالك لنفسه. يبقى الكلام طيب بدوان، إذن فقط أريد أن أتكلم في هذه النقطة، القول بالصحة، هل يوجد دليل للقول بالصحة بشكل واضح وصريح هنا ويبنى عليه؟ لأن الشيخ أيضا يختار الصحة في المورد تبعا للمشهور ويقوي هذا القول وهو القول بالصحة، فلذلك هنا هو يقول مستقيما المشهور هو الصح والأقوى هو الصح، ثم يستعرض ما يمكن أن يستدل به للمشهور ولما ذهب إليه. بعد ذلك ينتقل إلى الشق الآخر وهو القول بعدم الصحة، والبطلان والأدلة التي استدل بها المستدلون على البطلان، لنرى حينئذ بأن هذه الأدلة هل تثبت ما ذهبوا إليه أو أنها تسقط أمام الاستدلال. عندكم درس مش هكنتم؟ ما يخالف هالكلمتين بديش أعطيل عليكم من باب فقط. إذن المسألة الأولى أن يبيع الفضول لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب. لاحظ ماذا قال؟ غالبا في بيع الغاصب حتى لا يخرج ما أشرت إليه، وهو أن يبيع لنفسه ولكن لا على أساس أنه غاصب. كان يتصور بأن هذه الطريقة التي أخذ بها والتي أنها تملكه، ولكن هو في الواقع لا يملك. زين، وقد يتفق من غيره كما بين، يعني من غير الغاصب، بزعم ملكية المبيع، بزعم يعني باعتقاده بتصوره جهلا بالحكم أو الموضوع، كما في مورد صحيحة الحلب المتقدمة في الإقالة بوضيعة. هذه كما في مورد صحيحة الحلب المتقدمة في الإقالة بوضيعة مر الكلام بها، وكانت أحد الأدلة على ماذا؟ على الاستدلال على صحة البيع الفضولي. شخص يا أخي باع شخصا آخر، هذا الشخص الآخر اشترى منه السلعة وكانت الشراء متحقق. بعد أن اشترى هذا المشتري المسكين رأى أن المسألة ليست لصالحه، فجاء إلى البائع وراد منه ماذا؟ أراد أن يقيله البيع، أراد أن يقيله البيع. تعلمون الإقالة يستحب الإنسان أن يقيل الآخر، وإذا ورد في الحديث من أقال أخي أقاله الله عثرته يوما لإقالة القيامة. زين، ولكن الإقالة ما هي الإقالة؟ الإقالة إعادة الأمور إلى مواضعها. باعه بعشرة يستعيد المثمة ويعيد الثمن كما هو. هذا البائع قال يسوي زرنكي، قال لا، أنا لا أقيلك، دفعت اشتريت مني بعشرة ولكن لا أقيلك بعشرة، أقيلك بخمسة من أصل بالثمن. أحسنتم، فأعاد له مثلا من باب المثال نصف الثمن، هذا أريد تخلص، فأعاد له نصف الثمن. هكذا إقالة الشارع بهذه الإقالة مو صحيحة، هذه إقالة بوضيعة لا تصح. إقالة لابد أن يكون كما هي بالتساوي، أخذت منه عشرة تعيد إليه العشرة. زيد، فذهب البائع الذي أقاله من أقاله أقاله بوضيعة وباع وربح، لمن ماذا قال؟ قال هذه كل ما ربحه لمن؟ لصاحب السلعة، لأن لا زالت الأمور على حالها. ولذا سيأتي الكلام أن هذا أحد الأدلة على صحة ما نحن فيه، لأنه باع لمن؟ باع لنفسه، واضح؟ لذلك قال وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلب المتقدمة في الإقالة بوضيعة. يعني هذا ذهب وباع شنو؟ وباع على أساس صور أنه يبيع ماله، ولكن هو لا يدري بأنه ما دامت الإقالة بوضيعة إذا لا زالت السلعة والمبيع على ملك المشتري، لأن الإقالة هذه لم تكن شرعية فلم تملكه ما يتصور ملكيته. ثم قال والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور. الأدلة يأتي الكلام فيها والحمد لله رب العالمين.